بسم الله الرحمن الرحيم. همسات للموظفين.
سبحان من رزق الطير في السماء والسمك في الماء، سبحان من رزق الحية في العراء والدود في الصخرة الصماء.
همسات للموظفين.
وفي السماء رزقكم وما توعدون.
همسات للموظفين.
وسؤال ينتصب كالخنجر،
لماذا تفوقت دول الغرب على الأمة الإسلامية
هناك في زمن كان فيه المسلم كالغيث حيث وقع نفع،
وكان ملوك وأمراء أوروبا يرسلون أبناءهم للدراسة وتعلم اللغة العربية في بلاد المسلمين؟
إنه الالتزام الوظيفي. يا ترى ما الذي حدث؟ همسان.
أشعر في هذه اللحظات بأرق ووحشة، أنتظر متى يفتح الباب ليدخل علينا الأب المنتظر فيرمي بجسده ليغط في نوم عميق.
همسان.
وكأن الوظيفة لا تمت لدينه بصلة.
همسان.
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
إن خير من استأجرت القوي الأمين.
إن الطريق الطويل إلى الإبداع لا يبدأ إلا بخطوة واثقة.
فذاك موظف وأنا موظف وأنت موظف.
همسان.
فيا كل مدير ويا كل مسؤول ورئيس
ويا كل موظف، هما طريقان، أما الأول فلا تسل عن هوله وفظاعته.
إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء،
وأما الآخر فلا تسل عن بياضه ونقائه.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
همسان.
إليك أخي همسان. الموظف 40 همسة إدارية سريعة.
الواسطة.
علاقة الوظيفة بالإسلام والعقيدة.
الابتسامة أيها الموظف.
الرجل المناسب في المكان المناسب.
الاستئذان وضوابطه.
الشفاعة داء أو دواء.
الغيبة.
الإجازات وأخذ البدلات.
التأخر في الحضور.
اللهم اجعلنا في وظائفنا مفاتيح خير مغاليق للشر.
أماس الشرق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
همسات للموظفين
لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش.
الحمد لله ذي العزة والجلال، مصرف الشؤون والأحوال، تكفل بالأرزاق وكتب الآجال. سبحان من رزق الطير في السماء والسمك في الماء، سبحان من رزق الحية في العراء والدود في الصخرة الصماء. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في هذا اللقاء الذي عنوين له همسات للموظفين، ولعلي أتحدث عن مجموعة من النقاط ألخصها بدءاً بما يلي. في البداية، أمة الإسلام وأمريكا واليابان، علاقة الوظيفة بالإسلام والعقيدة، ماذا تريد وماذا نريد منك أيها الموظف؟ الرجل المناسب في المكان المناسب، الشفاعة داء أو دواء، العدل العدل واحذر الظلم، كسب القلوب ومغفرة الذنوب. فشق عليهم فاشقق عليه، المسؤولية تشريف أم تكليف؟ أيها الموظف، الوقت الوقت، الإجازات وأخذ البدلات، الموظفون والشلل والجلساء في دائرتنا تناصح وتعاون وأمر ونهي. هل الغيبة فاكهة الموظفين؟ وأخيراً، 40 همسة إدارية خاصة بالحريصين على الترقي والتطوير. ثم خاتمة، أيها الإخوة والأخوات، في الوقت الذي يرى فيه المراقب للأنظمة الإدارية في غالبية الدول الإسلامية والعربية التخبط والتخلف الإداري الشديد، وخاصة لدى موظف القطاع العام، نرى الانبهار الشديد بالتنظيم والتفوق الإداري في الغرب والشرق. وهذه حقيقة في مجملها صحيحة للأسف، وهذا الفارق الملحوظ لا أظنه يحتاج إلى دراسة أو تقص لإثباته، بل يعرفه كل من زار تلك البلاد أو تعامل معها. فمثلا نسمع نحن عن اليابان قول من يقول إن من أسباب تفوقهم في هذا العصر، أي التفوق الإداري الوظيفي، هو نظام العمل لديهم، فنظرتهم له كعبادة مقدسة، فهم يعملون ساعات العمل بل دقائقه بجد وأمانة في الوقت الذي يبلغ عطاء البعض في بعض البلاد العربية في وظيفته بمعدل نصف ساعة فقط من الثمان ساعات التي يجلسها على المكتب. والكثيرون يتساءلون كما نتساءل، لماذا تفوقت دول الغرب على رأسها أمريكا ودول الشرق وعلى رأسها اليابان على الأمة الإسلامية بالاقتصاد والإدارة والعمل الوظيفي؟ وجواب هذا التساؤل لا يتم في درس أو محاضرة، ولكن يمكننا القول باختصار: لقد تصدرنا العالم يوما ما، ولا نريد أن نبكي على الأطلال، بل نريد أن ندرس الأسباب ونحاول أن نسترجع هذه الصدارة. نعم، تصدرنا العالم يوما ما، وكان ملوك وأمراء أوروبا يرسلون أبناءهم للدراسة وتعلم اللغة العربية في بلاد المسلمين، بل كانوا يتفاخرون فيما بينهم بالحديث باللغة العربية. واليوم العكس وللأسف. فما الذي حدث؟ هل لكل زمان دولة ورجال كما يقال؟ لن أخوض في أسباب تقصيرنا، فنحن أعرف بها من غيرنا، ولعل مضامين الحديث مع الموظفين يتضح الكثير من هذه الأسباب. ولكن للفائدة ولوضع لبنة في بناء إعادة الصدارة، سنتحدث باختصار عن أهم أسباب نهضتهم الإدارية والتنظيمية والتي نوجزها فيما يلي. أولاً، الاهتمام بالإنسان واحترامه ومعاملته بهذه الصفة التي خلقه الله عليها، فتركز هذه الدول على نفسيته وشخصيته وأسرته ومستقبله المعيشي وتأهيله العلمي والعملي حتى لو كان عاطلاً عن العمل. الاهتمام ثانياً، الاهتمام بالتخطيط طويل الأجل وتحديد أهداف بعيدة المدى ووضع خطط عمل تمكن من تحقيق هذه الأهداف بأفضل السبل. ثالثاً، التطوير المستمر لنظم العمل وقواعده وإجراءاته، ووضع النظريات الإدارية المناسبة للمكان والزمان، وتنظيم آليات التطبيق العملية والعلمية لها. رابعاً، التركيز على الجودة في العمل في جميع الظروف، ووضع معايير دقيقة عالية المستوى، وتدريب العاملين وتطويرهم ومراقبتهم لتحقيقها. خامساً، وضع نظم وقواعد وإجراءات تحكم العمل بكل تفاصيله ومراقبة تنفيذها وفق آليات واضحة للجميع. وسادساً، احترام العمل وتقديسه في بعض الأحيين بغض النظر عن تداعيات الوظيفة والمرتب والترقيات إلى آخره. سابعاً وأخيراً، تطوير التقنية واستخدامها كلما كان ذلك ممكناً. هذه هي النظرة المادية ولها ثقلها وأثرها، ولكن ومن خلال النصوص الشرعية في الوظائف والولايات وأداء الأمانات والتي سنذكر بعضها بمشيئة الله، يتبين لنا بعيداً عن اليابان وغيره عظمة هذا الدين وقوة حضارته لو أخذه المسلمون بقوة واجتهدوا ببذل الأسباب وتخلصوا من التقليد والتبعية وفطنوا لخطورة الهزيمة النفسية وفقهوا دينهم بحق وعملوا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيد للإسلام حضارته وعزته، وأن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يصلح أحوالهم ليكونوا قادة لا مقودين، وسادة لا مسودين، وقدوة للعالمين. هذا هو السبب الأول والرئيس لطرح مثل هذا الموضوع. ثانياً، نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها أن يسر لنا أبواب الرزق وطلب العيش، وما من أحد إلا وهو يسعى في الأرض ويبذل الأسباب، وإلا فالرزق من الله تعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين، وبيده مفاتيح الخير والعطاء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومع يقين المسلم الصادق بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإنه لا بد من السعي وبذل الأسباب، لأن السماء لا تمطر فضة ولا ذهبا كما يقال، ولذا كان الأمر من الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن توفيق الله تعالى لكثير من المسلمين في الأرض أن يسر لهم أبواب رزقهم بوظائف وأعمال وولايات تولوها لتكون لهم مصدر رزق وسعي. ولأن أكثر الناس اليوم موظفون، ولأن الوظيفة أمانة تحتاج لحسن رعاية ومسؤولية، كان لا بد أن يكون لهم نصيب من التذكير والتوجيه، فهم بشر يجتهدون ويحرصون، ولكنهم عرضة للغفلة والتقصير والملل والسآمة والأخطاء في بعض الأحيان. ثالثا، ما نسمعه في الليل والنهار وفي المجالس والمنتديات من القيل والقال في الموظفين، حتى قال البعض أن الموظف أصبح عدوا للمراجع، أو أن الموظفين أصبحوا أعداء للمواطنين، ونرجو أن لا يكون ذلك. هذا موظف أمين ذو خلق ودين يحبه الناس ويثنون عليه خيرا، وآخر هشاش بشاش خدوم لكل أحد، وثالث كثير الغياب والتنصل بارد النعوم، ورابع موظف سيء كسول ثقيل الطبع والدم، وخامس متجهم عبوس لا ينفع إلا من يرجو منه مصلحة ومنفعة. هذه أقوال وكلمات نسمعها في اليوم عشرات المرات، فلبيان الحال ومعرفة المآل كانت مثل هذه الهمسات للموظفين والموظفات. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين والمسلمات، وأن يجعلها لوجهه خالصات صادقات، وأن يعفو عن الخطأ والتقصير والسيئات. علاقة الوظيفة بالإسلام والعقيدة، وهذا أمر مهم يجب أن نتنبه إليه. معاشر الموظفين، كثير من الناس يغفل عن علاقة إسلامه وعقيدته بعمله ووظيفته، فترى مثلا مسلما موظفا يحرص على صلاة الجماعة ويسابق على الصف الأول ويصوم النوافل ويتجنب كثيرا من المعاملات المالية المشبوهة، ويحترق قلبه على منكر ينظر إليه، بل ربما سارع إلى إنكار هذا المنكر، وهذا كله جميل ومفرح ونرجو الأجر لصاحبه إن شاء الله. لكن العجب العجاب أن ترى هذا الموظف الذي اتصف مثل هذه الصفات لا يراقب حاله وأعماله وتصرفاته في وظيفته وعمله. فمثلا هو يسرق من وقت وظيفته ساعات، ويسارع في طلب الانتدابات والمكافآت في غير حق، ويحتال على الإجازات والتغيبات، إلى آخر ما نسمعه ونراه في عالم الوظيفة والموظفين. وكأن الوظيفة لا تمت لدينه بصلة، وكأن الراتب الوظيفي لا يدخله الحلال والحرام بسبب التقصير والإخلال. فهل هذه ازدواجية وانفصام بالشخصية، أو أنها غفلة وجهل؟ فمثل هذا يرى أن الإسلام هو فقط تلك العبادات الشرعية المعروفة، نسي أو تناسى أن الإسلام دين متكامل. ألسنا نردد أن الله خلقنا لعبادته، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؟ إذن معنى هذا كل فعل وقول وحركة في حياتك أيها المسلم لك فيها أجر، بشرط أن يحبها الله ويرضاها، أي أن تكون خالصة لله وكما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدف المسلم في الحياة، رضا الله عز وجل في كل شيء. الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي، صلاتي، محياي، مماتي، كل صغيرة وكبيرة في حياتي. فإذا اتضح الهدف للمسلم ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وشعر بالسعادة، لأنه يعيش من أجل هدف ومبدأ سام عظيم وغاية واضحة، هي رضا الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وبهذا المفهوم الصحيح للعبادة، فكل شيء في الحياة لك فيه أجر متى أخلصت القصد. وهنا تتضح حقيقة هذا الدين وشموليته ويسره وسعته، ووالله لو عاش المسلمون بهذا المفهوم لما كان هناك انفصام نكد في شخصية الكثير من المسلمين. تجد الرجل يأتي للمسجد يركع ويسجد، وربما يتأثر ويبكي وتسيل الدمعة على الخد، لكن تعال وانظر لعمله، لوظيفته، لتأخره وكثرة غيابه، غشه وعدم أمانته، انظر للسانه وسوء أخلاقه وتجهمه، انظر لبيعه وشرائه وتساهله في أكل الشبهات وربما تعامله بالربا، بل وانظر لبيته وما فيه من وسائل فساد ومعصية وشهوات. معاشر الموظفين والموظفات، متى يشعر الموظف أنه وهو في وظيفته في طاعة لله له أجر وثواب من الله؟ نعم، يحتسب التعب والنصب ويصبر على ساعات الدوام والعمل ويحرص على إتقان عمله. أخي اسمع مني هذه الكلمات، إن كنت ممن يعمل من أجل المال والراتب فقط فإن هذا مهما بلغ لا يساوي والله قطرة عرق تسيل على جبينك الوضيء، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإن كنت تعمل بإخلاص ومراقبة لله فأنت على خير مخلوف عليك جهدك ووقتك وتعبك، فلا تحرم نفسك إذن الخير، وراقب الله في عملك ولا تراقب المخلوقين، وخف من الله ولا تخف من المخلوقين، واتق الله في الأمانة التي ائتمنت عليها. ومن ذلك الحرص على أداء واجبك كاملا في العمل المنوط بك وأن تحسن فيه تمام الإحسان، إنها الأمانة التي يمجدها الإسلام بأن يخلص الرجل لعمله، بل يتقنه أيما إتقان ويجتهد وسعه في إتقانه ويسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه. أما استهانة الفرد بما كلف به فهو من استشراء الفساد في كيان الأمة وتأخرها، وهو والله خيانة للأمة والأمانة وللواجب الذي اؤتمن عليه. وخيانة الواجبات تتفاوت إثما، وأشدها شناعة ما أصاب الدين وجمهور المسلمين، وتعرضت البلاد لأذاه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان، هذا يوم الفضائح، هذه غدرة فلان، غدرته في وظيفته، تقصيره في عمله. وعند مسلم: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، أي ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها. وهنيئا لمن التزم حدود الله في وظيفته وقام بالواجب الذي طوقه، فهو عند الله من المجاهدين لنصرة دينه وإعلاء كلمته، كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، كما عند الطبراني. ماذا تريد وماذا نريد منك أيها الموظف؟ اسمح لي أن أتحدث بلسانك لأجيب عن ماذا تريد، وقد أقصر كثيرا، فليس من المعقول أن نتحدث عن المطالب التي نريدها منك وننسى أن لك هموما وحقوقا، وأنك بشر تجتهد وتخطئ وتغفل وتقصر، وهذا حق لا مرية فيه. فيجب على كل نظام ودولة ومؤسسة عامة أو خاصة أن تعتني بحقوق الموظفين أيا كانت، مادية أو نظامية أو إنسانية. لا بد من احترام وتقدير وتشجيع وتحفيز وتواضع وكلمة طيبة وتغاض عن زلات وهنات لا يخلو منها أحد، فهم بشر لهم ظروف وأعذار وفيهم الكبار والصغار. ولا بد من تذليل العقبات التي تواجه الكثير من الموظفين والموظفات، وهي كثيرة، ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن إن أردنا أن يقوم الموظف بدوره وواجبه فلا بد أن نقف معه وأن نعينه في التغلب على العقبات والمعوقات التي يتعرض لها. فتعاون الجميع أمر مهم للوصول للهدف المنشود، وعلى كل جهة مسؤوليات وواجبات، والتواصل والتناصح وتبادل وجهات النظر لحل المشاكل علامة بارزة وسمة للرقي والتقدم. لكن إن حصل تقصير من جهة فليس معنى هذا أن تتخلى الجهة الأخرى عن دورها وواجبها. وأنت أيها الموظف أخلص النية لله وابذل جهدك، فنحن لا نطالبك إلا بما تستطيع ولكن شتان بين من اتصف بالجدية والحماس وحب العمل وإن تشكى من كثرة العقبات، وبين من جعل كثرة العقبات والمشاكل حجة له لتبرير إهماله وتفريطه وكسبه الحرام وأذية الناس وخلق الله. ونحن نسمع والحمد لله عن عدد من الموظفين الفضلاء الذين لا ينكر جهدهم ولا ينسى فضلهم، وقد استطاعوا النجاح بالرغم من كثرة الأعباء والعقبات، فحبهم لأمتهم ومصالحها مقدم على حب الذات. وإني أحذر كل موظف يحب دينه وأمته ووطنه ويتمنى لها النهوض والريادة، أحذره من مرض الأنا. نعم، مرض الأنا مرض ينخر في جسد المجتمعات ويتسلل لكثير من الطاقات، حتى أن تضخم الذات عند بعض الموظفين لم يبق مكانا للآخرين، وهكذا تفسد الدول والمؤسسات والإدارات والشركات عندما تصاب بالتضخم الذوات، ويصبح التعاون صعبا إن لم يكن مستحيلا. فكل نفسي نفسي، وكل مصلحتي مصلحتي. وأكرر أخي الحبيب قبل أن أغادر هذا العنصر، أكرر وأؤكد، نحن لا نطالبك بالمثاليات، ولكن بمراقبة الله ومحاسبة النفس والذات. وتقبل هذه الكلمات من أخ محب ناصح، وراجع نفسك فيها. أسأل الله أن يعينك وأن ينفع بك، وأن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر في كل مكان. أما ماذا نريد منك أيها الموظف؟ باختصار شديد، اعلم أن أهم الصفات المطلوبة شرعا في كل موظف مسلم صفتان مهمتان، هما القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. أما القوة فمعناها القدرة على تحمل تبعات الوظيفة، فتشتمل قوة الجسم وقوة الشخصية بالقدرة على مواجهة الناس والجرأة على تحمل تبعات الوظيفة والأخذ والعطاء مع الناس واستقبال الجمهور، والقوة في الفكر، وذلك بقدرة الموظف على التجديد والابتكار، والقوة في التعامل مع زملائه والمسؤولين عنه. ومن تأمل في هذه الأمور وتأمل واقع البعض من الموظفين علم الحكمة العظيمة من تقرير الإسلام للقوة، وأنها واجبة في كل صاحب وظيفة أو عمل. وقد كان صلى الله عليه وسلم قويا في إدارته وفي جهاده وفي تنفيذه لحدود الله. يأتيه أسامة بن زيد حبه ويطلب منه تخفيف حكم حد السرقة على المخزومية التي سرقت، فيقول صلى الله عليه وسلم مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام في الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله عليه وسلم. أعرفت إذن لماذا شرط القوة؟ فالحزم وعدم التهاون في تنفيذ القرارات التي لا يصح التنازل عنها ولا المجاملة فيها على حساب الصالح العام من القوة التي يحبها الله في المسلم. ومن تأمل في موقف أبي بكر الصديق وموقفه في حرب الردة عرف المقصود. وكذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه قويا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي على عمل من الأعمال رجلا ضعيفا، فقد كان يولي الأقوياء، ولا يكتفي صلى الله عليه وسلم بالاعتذار من الضعفاء، بل ويحذرهم من تحملهم أو موافقتهم أو استجابتهم لهذه المسؤولية أو لهذه الوظيفة. ليس القضية مجاملة أو مداهنة أو لأنه فلان أو علان أو قريب أو بعيد، لا، بل الاختيار للأقوى والأمين. ولا يجب أن يقف الأمر عند عدم تولية الضعيف، بل تحذير ونصح الضعيف من أن يتولى مثل هذه المكانة. ولذلك جاءه أبو ذر رضي الله عنه مرة وطلب الإمارة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، مواجهة ومصارحة، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها ووفى الذي عليه فيها. فالذي تولى أو يتولى شيئا من أمور الناس يشترط فيه القوة ليقف في وجه المفسدين الأقوياء، وليؤدي حق الضعفاء، وليعمل ما ينبغي من خدمة الصالح العام. والإسلام ينظر للإنسان أنه كلما علت منزلته في المجتمع كلما كان ذلك سببا في زيادة مسؤوليته وتشديد حسابه في الدنيا من المسؤول، وفي الآخرة من الله جل وعلا. وعندما عزل عمر شرحبيل بن حسن عن الشام وولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال شرحبيل لعمر: لما عزلتني؟ هل رأيت شيئا في ديني؟ قال عمر: لا والله، إنك كما أحب، ولكنني أريد رجلا أقوى من رجل. كأنه رأى فيه ضعفا، قال أي شرحبيل: فأخبر الناس حتى لا تكون فيهم مقالة. فخطب عمر الناس وأعلمهم بذلك، وربما توفر في الرجل صفة الصلاح والأمانة، لكن ربما لا تتوفر فيه القوة المطلوبة للعمل المراد. فاتصافه بالأمانة لا يعني أن يكون قويا. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في بعض الزهاد الصالحين: إني لأرجو أن يسقينا الله بدعوته الغمام، ولكني لآمنه على درهمين. يعني والله أعلم أنه لا يحسن إدارتها، وليس عدم الأمانة فيها أو عدم الثقة به، لكنه لا يحسن إدارتها. هذه إشارة سريعة للقوة ومعناها كصفة مهمة في الموظف. الصفة الثانية الأمانة، وهي أداء الحقوق والتعفف عن ما ليس له بحق. إذن أداء الحق وترك ما ليس له به حق. وكما أن القوة لا تكفي وحدها، فالأمانة أيضا لا تكفي وحدها، بل لا بد من القوة والأمانة معا. فكم من رجل قوي وحازم ومؤد للعمل إلا أنه أمام المال ضعيف، فيأخذ ما لا حق له فيه، ويستعمل الممتلكات العامة في أغراض خاصة، وربما استخدم صلاحياته في خارج حدودها، أو يزيد في الفواتير مثلا مبالغ غير مذكورة ونحو ذلك. وهذا كله حرام وخطير، فأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذا وكل غير الأمناء والأقوياء على الوظائف حصل الخلل في المؤسسات وفي الوزارات وفي سائر أعمال الولايات، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما في صحيح البخاري. فاحذر إذن أخي، احذر من استغلال وظيفتك لجر منفعة شخصية لك أو لقرابتك، فإن التشبع من المال العام جريمة. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وقد شدد الإسلام في ضرورة التعفف عن استغلال المنصب، وشدد في رفض المكاسب المشبوهة. الله أكبر، الله أكبر معاشر الإخوة والأخوات، إنها الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها الأمانة عند المسلم تتجلى في أدق معانيها التي ينبغي التزامها. فلا يجوز للموظف مثلا استخدام أدوات العمل مهما كانت صغيرة في أموره الخاصة. فليس في الإسلام شيء صغير، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، كما في صحيح مسلم. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله، إنه ميزان دقيق يزن مثاقيل الذر. ومن قصد أخذ شيء من مكان عمله فيجب أن يكفر عنه بالتوبة إلى الله والندم وعدم العودة إليه، وأن يرجع مثل ما أخذ إلى مؤسسته. ولله در بعض سائق السيارات الذين يصرفون وقودا ببطاقات يزيد بعض الشيء فيها، لا تطالبهم إداراتهم به، ولكنهم يسألون عنه تورعا لدينهم، وهي لا تساوي إلا القليل، كقرشين مثلا أو نحوه، ولكن لسان حالهم قرش وقرش وورقة وورقة، حتى تكون شيئا كثيرا فتخسر المؤسسة أو الدولة الشيء الكثير بذهاب مثلها. ولو لم تخسر كقول البعض لا يضر الدولة هذا، فهو دين وأمانة. لا أعامل المخلوقين، أنا أتعامل مع الخالق جل وعلا. هو دين وأمانة وحق عام، ليس لأحد مهما كان حق في تملكه، وليس لك حجة بأن غيرك يأخذ ويسرق كما يردد بعض الضعفاء. ليس لك حجة بأن فلان أو علان يأخذ ويسرق وأنه يأكل أكبر من هذا وأكثر من هذا. اتق الله أخي، اتق الله، كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من حجج الشيطان ومداخله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. لا تعالج الأخطاء بالأخطاء، ما عهدنا هذا أصل من أصول تصحيح الأخطاء أو تربية الأمة أبدا. أيما موظف أخذ هدية أو قبل تخفيضا أو نحو هذا من جهات أو أفراد لهم علاقة في جهة عمله من قريب أو بعيد، فليتنبه وليحذر، فإنها من الغلول الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قبولها. لحديث عبد الله بن لثبية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على صدقة، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح مباشر للأخطاء على المنبر، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه، قال الراوي: حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. سبحان الله، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتكاثر البعض أن تعالج أخطاء الموظفين اليوم ويتكلمون وإن كانت في أدق الأمور؟ لا يا أخي الحبيب، إنه المنهج الشرعي الذي علمنا إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن تساهل في عمله أو قصر فيه أو استغله لمنفعة خاصة فراتبه مدخول وفيه شبهة، فاتق الله أيها الموظف وقم بعملك واجتهد فيه لتأكل حلالا طيبا مباركا لك فيه. انصر الرجل المناسب في المكان المناسب. أيها الموظفون، أيها المدراء، أيها المسؤولون، اتقوا الله فيما وليتم عليه، وضعوا الرجل المناسب في المكان الجدير به، فلا يسند منصب ولا وظيفة إلا لصاحبه الذي تترقى به كفاءته وصفاته. فلا اعتبار للمجاملات والمحسوبيات، حتى الصحبة لا ينظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأبي ذر لما طلب أن يستعمله، بل وحذره من خطر ذلك عليه لما يعرفه عنه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الرجل حسن السيرة، حسن الإيمان، لكنه ليس أهل للمنصب. فيوسف عليه السلام رشح نفسه لإدارة المال ولم يذكر نبوته وتقواه. بأي شيء طلبها إذن؟ بل طلبها بحفظه وعلمه. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالأمانة تعني أن نختار الأحسن، فإذا عدلنا عن الأحسن إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة فهي والله خيانة للأمة وخيانة للأمانة، بتنحية القادر وتولية العاجز. عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم أو ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فيا كل مدير ويا كل مسؤول ورئيس، إن الأمة التي لا أمانة فيها هي التي تنتشر فيها الرشوة وتهمل الأكفاء وتبعدهم وتقدم من ليسوا أهلا للوظائف والمناصب. وهذا من علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فالأمة التي لا أمانة فيها هي التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح، وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم، وتقدم من دونهم. فتنبهوا واحذروا وأخلصوا، نسأل الله أن يعينكم ويسددكم، فأنتم على ثغر جسيم وخير عظيم متى صدقتم واستعنتم بالله. فكونوا عند حسن ظن ولاة أمركم وثقة أهلكم وجماعتكم. الشفاعة داء أو دواء. أنت يا من رزقه الله مكانة ووجاهة، اعلم أن زكاتها الشفاعة والإعانة للمحتاجين على ألا يبخس بها حق الآخرين. فإن الشفاعات من أعظم العبادات إذا قصد بها وجه الله عز وجل. كتب الحسن بن سهل كتاب شفاعة، فجعل الرجل يشكره، فقال الحسن: يا هذا، علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءتنا. ثم أنشد يقول: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع. ولكن
هنا انتصف الشريط.